وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يأمر بغسل الأعضاء، فأوجب الله في الجنابة إيش؟ الغسل فقط. ولهذا القول الراجح، القول الراجح كما سبق أن الجنب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى، ما حاجة ينوي رفع الحدثين، لأن الله لم يوجب إلا إيش؟ إلا أن نطهر فقط، ما أوجب علينا أن نغسل الأعضاء الأربعة. وهذا دليل على أن موجب الجنابة هو إيش؟ الاغتسال فقط، فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك فالإجماع متبع، وإلا فإننا نقول لا، ما أوجب غسلا أوجب غسلا فقط إلا بدليل. طيب، لكن على كلام المؤلف هو هذا، وكل ما أوجب غسلا إلا الموت، شف الموت استثنوا، الموت إذا مات الإنسان وجب غسله، وجب غسله، فالموت عندهم موجب للغسل لكن لا يوجب الوضوء، يعني بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولا فيغسل وجهه إلى آخره. وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها وش بعد ومواضع الوضوء منها؟ هذا من الغرائب. لكن على كل حال على قاعدتهم يقولون إن الموت موجب للغسل، للغسل وليس موجب للغسل وليس واجبا وليس موجبا للوضوء، بمعنى أنه لو جاء رجل ونوى وغمس الميت في نهر أو في بركة ناويا تغسيله ثم رفعه فإن ذلك يجزئ. ليش؟ لأن الموت يوجب، انتبهوا، الغسل ولا يوجب الوضوء، فيقال هذه نحن نوافق على أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، لأن ما في دليل على إيجاب الوضوء، وإن كنا قد نقول إن فيه دليل، إن فيه دليل وهو قوله ومواضع الوضوء منها، لكننا نقول ليتنا نسحب هذه القاعدة في الموت على بقية موجبات الغسل، ونقول موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لأنه لا دليل على إيجابها للوضوء. طيب الموت وش وجه استثنائه؟ قال لأن الشارع إنما أمر بتغسيل الميت، فيقال الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع وضوئها. إن قالوا لأن الموت حدث لا يرتفع، قلنا لكن الوضوء عندكم بمعنى تغسيله بمعنى ارتفاع الحدث، ما مر علينا في كتاب الطهارة ولا اللي راح ينسى؟ الطهارة ما هي؟ وما في معناه وزوال الخبث، فهذه في معنى ارتفاع الحدث، لأننا غسلنا وحكمنا بطهارة مع أن الحدث الموجب للطهارة لا زال باقيا، فيقول هذا بمعنى ارتفاع الحدث. ما شاء الله ما كملت الدقة الله هذه إلى الآن، باقي عليها تكمل شوي. طيب نعم، خمس إيش؟ هذا نقص، هذا نقص، ما أقول إن شاء الله نقص إيمان، لعله يحاول أن يقنع من هو ضعيف الإيمان، لكنه يعتبر نقص شخصية أو فقد شخصية، يعني أنا أرى يجب على المسلم أن يعتز بإسلامه، يجب أن يعتز بإسلامه وأن يقول هذا ما يقتضيه الإسلام، إلا ما علة، العلة قول الله ورسوله، نعم، ثم بعد ذلك إذا ظهر علة محسوسة علشان إقناع ضعيف الإيمان، لأن ضعيف الإيمان يحتاج إلى شيء يسنده، قوي الإيمان يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، الله يجعلنا وإياكم منهم، لكن ضعيف الإيمان يحتاج إلى أحد، إلى شيء يسنده حتى يطمئن أكثر، فنحن نقول هذا ما يقتضي الإسلام وثق بأنك إذا قلت بعزم هذا ما يقتضيه الإسلام ثق إن الفطر كلها ستوافقك ويقتنعون. ثم بعد ذلك تقول وقد شهد الطب مثلا، شهد الطب لهذه الحكمة. نعم نعم قيد طردي يعني ربما يقال هذا أيضا، وأن القيد الغالبي. لكن بس مثل هذه العلماء يقولون الشيء اللي ما فيه معنى مشتق يكون هذا وصف طردي في الغالب، مثل لحم أسود أبيض ما أشبه ذلك يرون وصف طردي. لكن على كل حال أنا نحن نقبلها منك لأن ترجح ما ذكرناه. نعم لا إذا سقط في الإناء ينبني على الخلاف في شعره، لأن الشعر في حكم منفصل. فإن قلنا إن الشعر طاهر فلا خلاف، وإذا قلنا إنه ليس بطاهر فالأمر واضح. ثم إن لعاب الكلب في الحقيقة حسب ما قدره بعض الناس يقولون إن في لعابه فيه جراثيم ما توجد في بوله وروثه، مع أن الصحيح أن نجاسته كلها لا بد فيها من السبع، وأن الرسول إذا كان أمرنا بأن نغسل ما ولغ فيه مع كثرة هذا ومشق التحرز منه غالبا فغيره من باب أولى. نعم
وصلوا في مرافق الإبل ولا تصلوا في معاهد
الغنم،
وصلوا في مرافق الغنم ولا تصلوا
في معاتن الإبل. نعم
عمل المسلمين في الصلاة يوجب عملهم بالوضوء، كذلك يوجب عملهم بهذا الحديث، لأن المسلمين
لأن الأجمع المسلمين عدم الصلاة في مرافق الإبل. هذا يدل على النقض بها في الجملة ولا شك فيها. نعم نعم إبراهيم الوضوء من ألبان الإبن الصحيح أنه مستحب، وحنا ما تعرضنا له وينبغي أن نتعرض. الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب. أولا أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الوضوء من لحومها، والوضوء من ألبانها إسناده حسن وبعضهم ضعفه. ثم إن حديث أبي هريرة في قصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ما أمرهم بأن يتوضأوا من الألبان مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فدل هذا على أن الوضوء منها ليس بواجب فهو مستحب. بقينا في شيء آخر بعد، الحديث يجر بعضه بعضا، وترى هذا جواب للسؤال الذي ما تحسبون علينا. الوضوء من مرقها، الوضوء من مرق الإبل ينقض الوضوء ولا لا؟ المذهب يقول لا ينقض الوضوء لأن مذهب أكل لحم، وعلى هذا فلو شرب الإنسان مرق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فإنه لا يجب عليه وضوء. وفيه وجه آخر لأصحابنا الحنابلة أنه يجب الوضوء من لحم الإبل من مرق اللحم، قال لأن طعم اللحم كان في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام، فكذلك مرق اللحم. وهذا تعليل قوي في الحقيقة. أما إذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر أثره ولا تبين فهذا ما يضر، لكن كلام على مرق اللحم الخاص، لأن يعني في بعض الناس يطبخ اللحم وحده ويكون مرقه خاصا، فالأحوط أن يتوضأ. نعم واحد ها؟ وش تقولون في هذا؟ يقول هل يجوز أن أصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ وأنا أرى وجوب الوضوء؟ ها؟ نعم. هي أنا أرى الوجوب لكن إمامي ما يرى الوجوب.
إيه.
هذا هو الظاهر، لكن العلماء يقولون يجوز أن تصلي خلف من يخالفك في الفروع إلا إذا كانت مخالفته تقتضي الإخلال بصلاتك، كما لو كان لا يرى الطمأنينة وزعبك بالصلاة خلاك ما تطمئن لا في ركوع ولا في السجود، هذا معلوم ما يجوز تقتدي به لأن هذا يخل بصلاتك. أما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق فهذا لا بأس به تصلي خلفه، مثل ما لو أن أحدا يرى نقض الوضوء بمس المرأة ولو بدون شهوة وآخر لا يرى نقض الوضوء بمس المرأة، يصلي الأول خلف الثاني نفس الشيء هي هذه، لكن لا شك أنه كلما قوي الدليل ضعف جواز الاقتداء به. لكن ما رأيكم لو أن رجلين سمع ريحا من أحدهما سمع صوت ريح من أحدهما ما في المكان غيرهم وسمع صوت ريح ولكن ما يدرى أيهما؟ لا ما هو متوضئ، لا ما هي فرضية، هذه واقعية يكون إماما له ما يجوز. ليش؟ لأن أحدهما قطعا صلاته باطلة، فإن كان هو الإمام فقد اقتديت بإنسان صلاته غير صحيحة، وإن كان المأموم فقد نوى الإمامة بمأموم لا تصح صلاته، عرفتم؟ ولهذه المسألة ذي استثناها العلماء لأن هذه ما تعود إلى اجتهاد. طيب لو اختلفنا، في القبلة، نحن في البر الآن ولا معنى مثل بوصلة دليل القبلة، أنا قلت القبلة هنا على اليمين وأنت قلت على الشمال، نصلي جماعة؟
لا نصلي
باجتهاد. عرفتم ذي؟ هذه بعض العلماء يقول لا تصح الإمامة ما هو لأجل أني أعتقد، أنا أعتقد أن صلاتك صحيحة، أعتقد لو توافقا فصلاتك باطلة، أعتقد أن صلاتك صحيحة، فهمت؟ لكن يقولون لهذه ما تصح للتضاد، وشلون أنا ألزق كفاي وأنت تلزق كفاك وصل إمام لي؟ نعم هذا ما وين الائتلاف؟ بخلاف الاستدارة حول الكعبة، فالاستدارة حول الكعبة صحيح وجوهنا مهب واحدة لكنها كل واحد وجه للثاني. نعم
اعتقدنا قبوله أنه حسن، لو نلحقه بلحوم الإبل، لأن الدلالة واحدة والقبول واحد.
لكن
بأنه
ضعيف فنقول أنه لا. هو نقول أن الذي منع الوجوب هي قصة العرنيين، قصة العرنيين، ولا كان نقول يجب الوضوء، فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان رسول ينبههم عليه. أبدا دولة ناس وفود توم جايين، ما هو على كل حال، ثم الحديث مو مخرج واحد، لو قرن مع الإبل كان نعم ما لنا حق نقول هذا يجب وهذا يستحب، لكن الحديث مستقل توضأ من ألبان الإبل. نحن البعير الضبط يستحب
هذا
مثلا، نعم ينقض الوضوء، يسمونها الخلع يعني، اي نعم هذا ينبني على القول بنقض المرق هل ينقض ام لا، وفيه وجهان في المذهب، المذهب انه لا ينقض والقول الوجه الثاني انه ينقض لكن بشرط ان يظهر طعم اللحم، اما اذا لم يظهر وتلاشى في الطعام فهذا لا ينقض قولا واحدا.
لكن شاء
وهو عاد حسب الكثرة، حسب الكثرة إذا وضع فيه كثير ظهر طعمه، ولكن الطعم لا يضر لأنه من جنس اللبن ومن جنس المرق ما 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 يجي فيه.
ما يكون فيها تحايل
يا شيخ؟ نعم.
ما يكون فيها تحايل مثل ما فعل بنو الطيب؟
لا ما في تحايل، لأن هذا أصلاً ما في وضوء، الوضوء من اللحم فقط. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. من هذه الشرطية وبنى على اليقين، وفعل الشرط تيقن وجواب الشرط بنى على اليقين. تيقن الطهارة يعني تيقن أنه طاهر وشك في الحدث، فإنه يبني على اليقين. ونحن الآن في نواقض الوضوء، ولكن العبارة عامة، سواء شك في موجب الغسل أو في موجب الوضوء فإنه يبني على اليقين. مثال ذلك رجل توضأ لصلاة المغرب، فلما أذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوءه أم لا، فما هو الأصل؟ عدم النقض، يبني على اليقين وهو أنه متوضئ ويصلي. ثانيا استيقظ رجل من النوم فوجد عليه بللا وشك هل هو موجب للغسل، يعني هل هو مني أو لا. نعم يجب عليه الوضوء ولا لا؟ ها؟ ما يجب. ها نفس الشيء، ما أنا قلت الوضوء ولا غسل؟ الوضوء يجب من النوم ما في شك، إنما هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ لا يجب للشك. نعم للشك، وما رأى احتلاما ولا شيء ولا شيئا. طيب رأى عليه أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة السابقة القريبة أو البعيدة، يكون من القريبة، اليقين القريبة، وما قبلها مشكوك فيه. إذن يقضي الصلوات من الليلة القريبة لا مما سبق، لأن الأصل عدم وجوده. فهذه قاعدة مهمة ولها فروع كثيرة جدا، ومبناها على حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث أبي هريرة لا يخرج يعني من المسجد حتى يجد صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مع أن القرينة، قرينة الحدث موجودة، ما هي؟ ما في بطنه من القرقرة والانتفاخ مثلا موجودة، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث على أنه ورد في مسألة جزئية من الدين، ينبني عليه أشياء كثيرة في الطلاق وفي العقود وفي أشياء كثيرة، يعني يتفرع عليه فروع كثيرة جدا. نعم، وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه، أنه تنحل به إشكالات كثيرة. وهذا في الحقيقة من يسر الإسلام، ومن كون الإسلام يريد من أمة الإسلام أن لا يكونوا في قلق وحيرة، وأن تكون أمورهم واضحة جلية. لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك، نعم، لتنقصت عليه حياته، إذ أن الشيطان لن يفلته حتى يقتصر الأمر على مسألة الطهارة. سوف يأتيه في الصلاة، سوف يأتيه في الصوم، سوف يأتيه في كل أحواله، في كل تصرفاته، حتى فيما بينه وبين زوجته. فالشارع والحمد لله قطع هذه الوساوس، اترك ما دمت لم تتيقن، فهذه الوساوس يجب أن تدفنها وتقبرها، ولا تجعل لها أثرا على نفسك. ومعلوم أن الإنسان إذا اتخذ هذه القاعدة استراح من إشكالات كثيرة واطمأنت نفسه وزالت عنه الظلمة التي تحصل له بالوساوس والشكوك. عرفتم؟ فإذا هذا الحديث مع ما فيه من المنهج البين في الأحكام فيه أيضا استنارة للقلب واطمئنان للقلب وعدم قلق، لأن الشرع ما يريد منا أن نقلق ولا يريد منا أن نحزن، حتى إذا وردت علينا هذه الأمور الحزن والهم والغم أعطانا لها أدوية كحديث ابن مسعود في دعاء الهم والغم وغيره، لأجل أن تبقى نفوسنا منشرحة دائما ومسرورة. حتى قال عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا المؤمن اللي يرضى بما يطيبه الله عليه من الأقدار تجده دائما في السرور، يتمشى مع القدر ماشي، هو يعني هو منفذ للشرع لكن متمشي مع القدر. نعم، تجده مستريحا مطمئنا راضيا. لكن الإنسان اللي دخل على نفسه الهموم والغموم هذا يتعب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله عز وجل قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيجب أن نغلق الباب نهائيا حتى نبقى في راحة وفي انشراح وفي سرور. فهذا الحمد لله من نعمة الله علينا أننا ما دمنا على يقين من شيء فالأصل بقاء ذلك الشيء، وأن الشكوك الواردة عليه حتى وإن ترجحت بقرائن فإنه إيش لا عبرة بها ولا نتفت لها. طيب إذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، أو بالعكس يعني أو كانت حاله بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل الحدث اليقين الحدث، يعني ما يجب عليه يتطهر اليقين الحدث. وهذا أيضا فيه مصلحة، لأن مثلا إذا كنت محدثا ثم حضرت الصلاة قلت والله ما أدري هنا توضأت ولا ما توضأت، هذا الترديد في الفكر يؤثر على النفس. لكن على طول إذا قلت خلاص ما توضأت لازم أتوضأ انقطع هذا الترديد وهذه البلبلة الفكرية وصارت المسألة أمامك واضح على طول، رح توضي. لا تقول أخاف أني متوضي ثم تدخل في صلاتك وأنت متردد ثم ينفتح عليك باب الوسواس، وهذا شيء خطير عليك. إذن على طول إذا شكيت أنا محدث وشكيت هل توضأت ماذا أصنع؟ أتوضأ وأطرد هذا الوالد هذا وهذا الشك، أطرده نهائيا بأن أقوم أتوضأ بنى على اليقين. طيب المسألة الأولى استدللنا لها بالحديث، هذه المسألة نستدل بالحديث عليها من باب قياس العكس، وقياس العكس ثابت في الشريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. نعم، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شوتها ويكون فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال نعم كان له أجر. نقول الآن ما دام الشارع حكم بأننا إذا شككنا في الحدث ونحن على طهارة بقينا على طهارة، نقول عكسه أيضا مثله، إذا شككنا في الطهارة ونحن على حدث فنحن إيش على حدث، يجب علينا أن نتطهر. طيب ومثله لو أن الإنسان صار عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا، شك هل اغتسل أم لا، يغتسل ولا يتردد، لا يقول يتفطن يقول ها بشوف بتفطن، هم يحكي حياته وفكره من استيقظ من النوم إلى صلاة الظهر وش سويت وين رحت عشان يشوف هو اغتسل، ما حاجة لهذا، على طول اذهب واغتسل. وكما يقول العامل يقول اغتع الشك باليقين. فهذا مثله. طيب رجل اغتسل وشك في النية عقب ما قضى قال والله ما أدري هو أنا نويت الغسل من الجنابة ولا نويت التبرد وترانا في الشتاء مش نقوله نقول معقول أن التبرد بالشتاء هذا مو معقول. في ناس يعني يلحقهم الوساوس إلى هذا. ذكر أن رجلا جاءل ابن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابلة فقال له يا سيدي أنا تصيبني الجنابة فأذهب إلى دجلة في العراق وأنغمس في النهر وأخرج وأنا ما ارتفع حدثي. فقال له ابن عقيل رحمه الله ليس عليك صلاة، ما عليك صلاة أنت ولا ما عليك صلاة. قال لأن رجل يروح يغتسل في دجلة ثم يخرج وهو يقول ما ارتفع حدثي هذا مجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ والصحيح حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. فمن الناس من يكون هذه حالة، اللهم لك الحمد، الله يعافيهم ولا يبلانا، لكن الحمد لله الشارع قطع عن هذا الشيء. ابني على اليقين عندك ولا تلتفت، حتى لو قالك الشيطان ما نويت أو ما أشبه ذلك لا يهمك. وهذا كما يدخل في الوضوء يدخل أيضا في الغسل ويدخل في الصلاة بعد. أحيانا يجي الإنسان ما يكبر، والعجيب نسأل الله يعيذنا منكم من الشيطان، بعض الناس يشكو يقول أنا في صلاة الفريضة ما أستطيع أكبر، أعجز أكبر، وفي صلاة النافلة ما يهم أكبر عادي. شوف نسأل الله ليش؟ لأن الإخلال بصلاة الفريضة أعظم من الإخلال بصلاة النافلة، والشيطان يريد أن يفسد عليه دينه ويعرف، يعني الظاهر والله أعلم أنه يعلم أن الله يحب الفرائض أكثر مما يحب النوافل، فيريد أن يفسدها على الخلق. ولا يقول أتسنن طبيعي ما في شيء أبدا، لكن في الفريضة أعجز أكبر، أعجز أكبر وأعجز، نسأل الله العافية، لأن الشيطان يلعب به. فدواء هذه الوساوس أن تمنع اليقين. طيب وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. انتبه لهذه، هذه تبي معركة فكرية ها؟ أو فإن ما يخالف ما هو القرآن. فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، يعني تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث، تيقنهما جميعا أنه مر عليه طهارة وحدث، لكن ما يدري أيهما الأول، ما يدري أيهما الأول، لا أحد يعلق، ما يدري أيهما الأول. نقول له ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت فيه وتطهرت، ما حالك قبل هذا الوقت؟ قال حالي قبل هذا الوقت محدث. نقول الآن أنت متطهر. ما حالك قبل؟ قال حالي أنا متطهر. نقول أنت الآن محدث. فهمتم؟ مثال ذلك رجل متيقن أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، طلعت الشمس مضى ساعة من النهار أو ساعتان وجاء بيصلي صلاة الضحى، قال والله ما أدري أنا متيقن إني من طلوع الشمس إلى الآن حصل علي حدث ووضوء، حصل علي حدث ووضوء ولا أدري، وش نقول؟ محدث. هو قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وهو على طهارة، هو على طهارة قبل طلوع الشمس، محدث الآن، محدث كذا. طيب فإن قال أنا متيقن إني بعد أن صليت الفجر نقضت الوضوء، ومتيقن أن أني بعد أن طلعت الشمس حصل مني حدث ووضوء فهو طاهر، فهو طاهر. هذا الحكم الآن واضح الحكم ولا غير واضح؟ دعونا من التعليل أو التدليل، هذا شيء آخر. الحكم الآن واضح، إذا تيقنت أنه مر عليك في ساعة ما طهارة وحدث ولكن ما تدري أيهما الأول، فأنت ارجع لحالك قبلهما، وأنت على الحال التي هي ضدها، يعني على ضد الحال التي كنت عليها قبل هذه الحال. فإن كنت محدثا فأنت لا متوضئ، وإن كنت متوضئا فأنت الآن محدث. واضح؟ طيب لماذا؟ يقولون لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقائه، وهو الأصل، الأصل بقاؤه. واضح ولا اللغة الإنجليزية؟ طيب الآن قلنا إلى طلوع الفجر انتهق منه متوضع، إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس قصد، إلى طلوع الشمس متيقن أنه متوضع ولا لا؟ بعد طلوع الشمس إلى الحال التي حصل فيها الشك تيقن أن الحال اللي هو عليها أولا قد زالت وارتفعت إلى شيء ما، إلى شيء ما. فنقول الآن تيقنت زوال تلك الحال إلى ضدها، فإذا كنت متطهرا فما ضدها؟ الحدث. شككت في زواله والأصل بقاؤه، الأصل أنه ما زال، الأصل أنه لم يزل، هذا هو تعليلهم. طيب يجينا رجل ثالث، لأن عندنا الآن ثلاثة رجال، يجينا رجل رابع، واحد تيقن الطهارة وشك في الحدث، واحد تيقن الحدث وشك في الطهارة، وثالث تيقنهما وجهل السابق، أما إن علم السابق فالأمر واضح. يجي رابع يقول أنا تيقنتهما وجهلت السابق ولا أدري عن حالي قبلهما أيضا، يعني جهل حاله قبلهما. هذا قالوا يتوضأ وجوبا، يتوضأ وجوبا، لأنه ما عندنا حالة نحيل الحكم عليها، ليس عندنا حالة نحيل الحكم عليها، فيجب عليه أن يتوضأ. وبالتقرير هذا أو ذكر هذه الأحوال الأربعة للإنسان في الطهارة يتبين لنا دقة ملاحظة أهل العلم، وأنه لا تكاد مسألة تطرأ على البال إلا وذكروا لها حكما، وهذا من حفظ الله تعالى للشريعة، لأن لولا هؤلاء العلماء الأجلة الذين فرعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله ظاهر من ساعته وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما فهمنا هذه الأحكام الكثيرة. فهذه أحوال الشك واليقين كم؟ أربع: تيقن الطهارة وشك بالحدث، تيقن الحدث وشك بالطهارة، تيقنهما وجهل السابق وهو يعلم حاله قبلهما، تيقنهما وجهل السابق وهو لا يعلم حاله قبلهما. وقد بين المؤلف حكم ثلاث حالات، والحالة الرابعة ذكرها في الشرح. ثم قال: ويحرم على المحدث. نعم، جاء السؤال إن كان ساعتي مضبوطة. نعم، تيقن الطهارة والحدث وشك أيهما أسبق فهو على ضد حاله قبلهم. والتعليل: لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها وشك في بقاء ضدها، والأصل بقاؤه. فيه رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلقا، فيه رأي آخر يقول يجب الوضوء مطلقا. تعليله يقول: لأنه تيقن أنه حصل له حادثان، حالا حصل له حالا، وهذان الحالان متضادان ولا لا؟ إذا كان متضادان فإنهما يتساقطان، لأنه ما يدري أيهما الأسبق، لا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان. وهو قد تيقن زوال تلك الحال الأولى، قد تيقن زوالها وهو كان متطهرا، فيجب عليه وش يجب عليه؟ يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء احتياطا كما لو جهل. أما إذا جهل فهو قول واحد إنه يجب عليه أن يتوضأ لأجل أن يؤدي الصلاة بيقين. أما إذا علم فالمذهب كما علمتم يعللون. ولا شك عندي أن القول بوجوب الوضوء أحوط، لأن يعني حقيقة الأمر أنه مثلا إلى طلوع الشمس وهو متوضئ ولا يدري، متيقن أنه أحدث وتوضأ ولا يدري أيهما أسبق، أليس كذلك؟ نقول فيه احتمال أن الرجل توضأ تجديدا، ولا ما في احتمال؟ في احتمال توضأ تجديدا ثم أحدث، فصار يجب عليه الآن، يجب عليه أن يتوضأ. الآن مثل هذا الرجل قال أنا إلى طلوع الشمس وأنا متوضئ ما عندي إشكال في هذا، وبعد طلوع الشمس إلى الظهر حصل عندي وضوء وحدث، ولا أدري أيهما الأول. إن كان الحدث هو الأول فهو الآن متوضئ، وإن كان الوضوء هو الأول فهو الآن محدث وهو لا يدري الآن. يقول فيه احتمال أن يكون وضوءك الأول أنك تيقن، ما هو عن حدث حتى نقول أنك تبقى متوضئا، قد يكون عن تجديد وتكون الآن أنت محدث. فإذا كان هذا الاحتمال واردا فإنه لا يخرج الإنسان من اليقين إلا بالوضوء. هذا الوضوء إذا توضأ إن كان هو الواجب عليه فقد قام به، وإن لم يكن الواجب عليه فهو سنة. حتى الفقهاء رحمه الله قالوا إنه إذا قوي الشك فإنه يسن الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة في يقين. نعم
الفقهاء يوافقون في هذه
المسألة. نعم
إذا كان متطهرا جعلناه الآن
محدثا. نعم وكذلك بالعكس، لو كان قبل طلوع الشمس محدثا وتيقن الأمرين نقول الآن أنت متطهر، فيه نظر. هذا لأن ربما لأن نقول ربما أن الرجل هذا أحدث ثم توضأ فهو الآن على وضوئه، وربما أن الرجل جدد وضوءه ثم جدد وضوءه الأول اللي صلى به الفجر. بارك الله فيك. نعم إذا كان محدثا، إذا كان محدثا إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى الظهر حصل تيقن أنه حصل وضوء وحدث ولا أدري أيهما الأول، فهو الآن على المذهب متطهر. يقول فيه احتمال أن الرجل تطهر أولا ثم أحدث، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه كان بالأول، كان بالأول غير طاهر محدثا، وكان الظاهر أنه توضأ ثم أحدث. فلهذا القول بالوجوب قول قوي، أنه إذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء مطلقا سواء جهل حاله قبلهما أم لا. نعم نعم هذا كذا أحدث حدثا أصغر، أما في الجنابة ما ذكره إلا الطهار. ومعلوم أن الطهار الشامل للبدن كله يدخل فيه أعضاء الوضوء.
إيه؟
لا ما يرجع، لأن هذه جملة شرطية مستقلة. هو لو جاءت بالفاء مثل قوله تعالى في المواريث فإن كان له إخوة لقلنا هذه مفرعة على ما سبق، لكن جاءت بالواو. نعم نعم نعم
أن توضأ الملحوم في الإبل؟ قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الملحوم يدخل فيها جميع أجزاء البعير،
نعم،
سواء اللحم أو غيره، فيدخل في هذا اللبن.
ماذا من يدخل في هذا اللبن؟
يعتبر من أجزاء.
لا بس هو منفصل يا أخي.
ثم قلت أنه منفصل يرده حديث العرانيين.
إيه. قلنا ظاهر حديث العرانيين عدم الوجوب. نعم.
حديث جابر أليس صريح؟ حديث العرانيين محتمل أن رسول الله أخبرهم أو أنهم يعلمون.
حديث جابر في اللحم.
في اللحم نعم.
بس اللبن ما يسمى لحم.
لكن قلنا أن يشمل جميع البعير.
إيه بس اللبن منفصل ما هو من أجزاءه.
أليس قلنا أنه خنزير بمعنى أنه قال خدي معناه لحم خنزير.
بلى. احنا ما هو قصدنا ان نقول ان ان ان, إن القياس مماثل ان القياس ان اللحم يشمل الجميع، هذا قصدنا، ما هو قصدنا معناه ان بنقيس، ولا كان نقول مرق ايضا المرق يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلا، وكان نقول ايضا بولها نجس كبول الخنزير وروثها نجس كروث الخنزير.
من لبن البان
الابل، نعم، هذا صحيح ظاهره الوجوب، ولهذا فيه رواية عن احمد رواية عن امام احمد بوجوب الوضوء من البان الابل، لكن نحن نقول ان هذه كلمة البان لا شك انها من اللحوم، ليست من اللحوم قطعا ولا احد يقولها لا لغة ولا عرفا، واذا لم تكن من اللحوم وحديث العرانيين مع ان المقام يقتضي ان يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم، فيدل هذا على ان المراد الامر الاستحباب. نعم.
ليس عدم النقل، ليس نقل العاده.
نعم. نعم. نعم.
برضه من
البند. نعم.
فلا حاجه الى ان نتوقع انه.
طيب صح. لكن ما 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 تدعو الحاجه اليه ولم يذكر. ولم يذكر يدل على انه غير واجب. ولا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم. لو قال ولم نأمرهم صار واضح، لكن نقول ما دام الحاجة مقتضى لذكره ولم يذكر كان ذلك دين عدمه ليس بواجب. نعم نعم هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن ويستدل به. نعم. البان الخنزير حرام، البان الخنزير يا شيخ
كان
دليل. الإجماع دليل. دليل في الإجماع.
الشاك
ما فيه إلا اليقين. أبدا. حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا يلتفت به. نعم.
أصاب فرد رجل مرض. هنا النجاسة المني يخرج باستمرار، يعني يمكن
أن
يتوضأ هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة.
هذا حكم سلس البول، إذا كان مستمر معه هذا مهم ما يوجب الغسل، لأن المني الموجب الغسل كما سيأتينا إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة.
يعني الصلاة لا يعيدها صلاة؟
لا ما يعيدها، لأنه صار سلس بول يتحفظ، يتوضأ ويتحفظ ويصلي. فيه رجل لو أن رجلا نخليها في الأسئلة إن شاء الله الليلة القادمة. نعم.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض شرب اللبن وتمضمض فقال إن له لسان.
نعم.
هذا ما يدل على عدم الوجوب من توضأ من اللبن.
في بس أي لبن؟ أقول أي لبن؟ ما بعدها كثيرة الغنم والشاة كثيرة في المدينة.
كانوا أجوار الرسول صلى الله عليه وسلم جيران وكانوا عندهم إبل.
ما نستطيع ان نعين انه ابل، المهم على كل حال انه اذا نقول الاصل انا الذي استند اليه حديث العرانيين ما امروا بذلك. نعم. ترى اللي سأل مره ما له يسأل مرتين.
ولا يذكر اي حلم ولا يذكر اي شيء ابدا، هل هذا الموضوع
وضوء ولا غسل؟ ما عليه غسل الا اذا تيقن انه مني. اما اذا كان في احتلام وجد الماء فيحال على انه مني لأن الرسول لما قال سئل هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء. نعم نعم
يعني إذا نام مثلا النائم
مستيقظ مرة ثانية ورقى بللا ولم مثلا
يذكر
احتلاما
فكيف نقول يعني ما يكون عليه غسل؟ يعني من أين سيأتي هذا البلل؟ من أين
يأتي البلل؟ هل تيقنت أنه مني؟
ما تيقن لكن
رأى طيب. قدوه معي أن الإنسان احتلم وهو نائم أحيانا ما يخالف هو فرق بين المني وغيره، فأنت الآن ما تيقنت، ربما الإنسان في